الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. غارة إسرائيلية استهدفت عددا من عناصر حزب الله داخل سيارة في منطقة صيدا جنوب لبنان ومقتل 3 أشخاص في داخلها بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. إسرائيل تهدم مبنى سكني من 4 طبقات في القدس الشرقية و10 عائلات تبات بلا مأوى. وفد وزاري تركي رفيع زار دمشق والتقى الشرع وقلق مشترك حيال عدم جدية قوات قصد الاندماج في الجيش وأنباء عن اشتباكات بين الطرفين في حلب. الرئيس الفرنسي يعلن من الإمارات الموافقة على بناء حاملة طائرات فرنسية ويبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي. أهلا بكم. قال الجيش الإسرائيلي إن غارة بطائرة مسيرة استهدفت اليوم عددا من عناصر حزب الله داخل سيارة في منطقة قضاء صيدا جنوب البلاد. وتحدثت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية عن سقوط 3 قتلى في الغارة. وجاءت هذه الغارة بالمسيرة بعد أيام قليلة من في الناقورة جنوب البلاد بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين مدنيين لبحث تطبيق وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة وفي أكبر عملية من نوعها خلال هذا العام بحسب منظمات حقوقية. أقدم آليات إسرائيلية اليوم على هدم مبنى سكني في القدس الشرقية يقطن فيه أكثر من 100 شخص حيث بات 10 عائلات بلا مأوى. وفي ظل طوق أمني فرضته الشرطة الإسرائيلية وصلت 3 آليات تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية إلى حي وادي قدوم في بلدة سلوان قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة وشرعت بهدم المبنى المؤلف من 4 طبقات. ونددت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بعملية الهدم ووضعتها في إطار سياسة ممنهجة من التهجير القسري. وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير مرخصة بناها فلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. إلى ذلك تواصل إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني وصادقت على بناء 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. أما في قطاع غزة فتحدثت وسائل الإعلام عن مقتل فلسطيني في غارة اليوم، كما قام الجيش الإسرائيلي بجرف أراضي في مخيم جبل. على وقع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية قصد والجيش السوري في مدينة حلب شمال سوريا، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من دمشق اليوم على أهمية اندماج قوات سوريا الديمقراطية في صفوف الجيش وأن لا تشكل عائقا أمام وحدة البلاد واستقرارها، في وقت توشك مهلة تنفيذ بنود اتفاق بين الأكراد والسلطات على الانتهاء. وقال فيدان لا يبدو أن قصد لديها نية للمضي قدما في عملية الاندماج بالجيش الوطني. ووصل وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع أيضا ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إلى دمشق حيث التقوا الرئيس أحمد الشرع في زيارة. قالت أنقرة إن هدفها البحث في العلاقات الثنائية والاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والموقع في أزار مارس بين الطرفين. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني من المهم أن يتم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الإدارة السورية من خلال الحوار والمصالحة وبشكل شفاف وألا تعود تشكل عائقا أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل. من جهته قال وزير الخارجية السوري لم نلمس أي نية جدية من قصد للاندماج في الإدارة السورية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا يوم أمس موافقته على بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة صممت لتحل مكان الحاملة شارل ديغول على أن تدخل الخدمة العام 2038. وقال الرئيس الفرنسي ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهدا على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، وستكون قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر. إعلان الرئيس الفرنسي جاء من الإمارات التي بدأ زيارتها يوم الأحد وكان في استقباله رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وزار ماكرون قاعدة عسكرية قرب أبوظبي والتقى الجنود الفرنسيين هناك. وبحث الزعيمان الفرنسي والإماراتي العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر الإمارات من بين الدول الرائدة في هذا المجال بعد أمريكا والصين. وفي هذا السياق استقبل رئيس الإمارات اليوم رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك في أبوظبي لمناقشة فرص الذكاء الاصطناعي. وننتقل الآن إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث انطلقت أمس بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم كان 2025، وحيث يتواجد الزميل عبدو هناك ويمثل إذاعة الشرق راديو أوريون لتغطية هذا العرس الرياضي الإفريقي. أهلا بك عبدو، كيف حالك؟
مرحبا مازن، الحمد لله، أحييك هنا من الرباط عاصمة كرة القدم الإفريقية بمناسبة تنظيم هذه البطولة، هذا الحدث الكروي الأكبر على مستوى القارة في كرة القدم.
أهلا فيك عبدو، اشتقنا لك بالاستوديو. على أي حال الله يسلمك عبدو، أنت الآن في حصة تمارين منتخب تونس، صف لنا الأجواء عندك لو سمحت.
فعلا نحن الآن نتابع جانب من الحصة التدريبية للمنتخب التونسي، وقبل ذلك كنا أيضا في نقل مباشر على موقع وصفحة راديو أوريون للحصة التدريبية ولتصريحات بعض من نجوم المنتخب التونسي حول الاستعدادات لدخول هذا المنتخب التونسي غدا في غمار المنافسة عندما يواجه أوغندا عند الساعة 9 مساء هنا في العاصمة الرباط. المعنويات عالية مرتفعة، حتى اليوم الصباح كان الموعد مع المؤتمر الصحفي للنخب التونسي سامت رابيل الذي أكد أنهم طووا صفحة المشاركة المخيبة للأمال في بطولة العرب، وأنهم جاهزون للانطلاق بقوة في البطولة، بطولة أمم إفريقيا التي تتواصل منذ الأمس هنا في العاصمة المغربية وإلى غاية 18 من جانفي في يناير المقبل.
نعم، ونتمنى لهم التوفيق. عبدو، انتهت قبل قليل مباراة مالي وزومبيا، كيف كانت النتيجة؟
طبعا انتهت بالتعادل هدف لهدف، الهدف التعادل كان قاتل في الدقائق الأخيرة، والمنتخب المالي أضاع نتيجة الانتصار، وهذه النتيجة مازن التعادل هدف لهدف، وهي مباراة ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا المنتخب المغربي ومنتخب جزر القمر، يعني هذه النتيجة تخدم صالح المنتخب المغربي الذي أذكره كان باز أمس بهدف لصفر على منتخب جزر القمر في افتتاح البطولة هنا في العاصمة الرباط، وبالتالي المنتخب المغربي يتصدر مجموعته بثلاث نقاط ونقطتين لكل من مالي وزامبيا، وأيضا لا شيء لمنتخب جزر القمر.
نعم عبدو، وماذا في بقية مواعيد الليلة؟ المباريات
عديدة، بقي موعدان، موعد سينطلق بعد قليل، المباراة التي ستنطلق بعد قليل ستجمع جنوب إفريقيا، منتخب جنوب إفريقيا الذي أذكر كان فاز باللقب يعني سنة 1996 مع أنغولا، المباراة عند الساعة 6 مساء، والمنتخب العربي المنتخب المصري سيلاقي مازن عند الساعة 9 منتخب زيمبابوي.
نعم عبدو، نتمنى لك التوفيق في بقية تغطية المباراة، وألف شكر لك على هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط.
شكرا مازن، ونلتقي مع مستمعينا الكرام في الرياضة بلا حدود عند الساعة 7:30، انتظروا تفاصيل معمقة وحوارات وتحقيقات وانتظارات الجماهير وتحليلات الفنيين في الرياضة بلا حدود مباشرة من هنا من الرباط.
طبعا سيكون على موعد، شكرا لك عبد السلام. أنتم دائما بالاستماع إلى إذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى وإياكم الآن مع فقرة سؤال وجواب بين سليمان ياسيني وبلقيس النحاس.
تحت المجهر. رحب الوفدان الأمريكي والأوكراني في بيان مشترك بالتبادلات المثمرة والبناءة التي جرت خلال المفاوضات في ميامي مع حلفاء أوروبيين بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح في وقت سابق بأن العمل مستمر على الوثائق المتعلقة بإنهاء الحرب والضمانات الأمنية وإعادة الإعمار. وللمزيد حول الموضوع مع زميلة بلقيس النحاس للمزيد حول الموضوع، أولا بلقيس، لماذا عادت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إلى الواجهة الآن؟
سليمان، اليوم تعود المفاوضات إلى الواجهة بسبب عدة عوامل متقاطعة. أولا الإرهاق العسكري لدى الطرفين، يعني بعد ما يقارب 4 سنوات من الحرب. أيضا الضغوط الاقتصادية التي تواجهها موسكو وكييف على حد سواء، وتغيرات في أولويات القوى الغربية بعد الأزمات المتلاحقة. هذا ما دفع واشنطن وبروكسل للبحث عن تسوية تعيد الاستقرار لأوروبا الشرقية، إضافة إلى الشتاء القاسي الذي يزيد كلفة استمرار العمليات العسكرية. هذه الظروف خلقت نافذة سياسية نادرة لإحياء مسار التفاوض بعد أشهر من الجمود.
بلقيس، ما هي النقاط الأساسية المطروحة على طاولة التفاوض؟
سليمان، تدور النقاشات الحالية حول 4 ملفات رئيسية، هي وقف إطلاق النار الشامل بضمانات دولية، وضع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا خصوصا دونتستيك ولوغانسك وزابورجيا وخيرسون، وكذلك الضمانات الأمنية لروسيا والتي تطالب بمنع انضمام أوكرانيا إلى الناتو. كما تدور أيضا حول إعادة إعمار أوكرانيا والجهات التي ستمول هذه العملية. كل من موسكو وكييف يتمسكان بمواقف متشددة خصوصا فيما يتعلق بالسيادة والحدود، ما يجعل التقدم بطيئا رغم ذلك الضغط الدولي.
وفي هذا كله، ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في من مسار التفاوض هذا؟
واشنطن تدعم مبدأ وقف إطلاق النار الفوري، لكنها تحتفظ على أي اتفاق تتحفظ على أي اتفاق يلزم كييف بتقديم تنازلات إقليمية. في المقابل عبرت بعض الدول الأوروبية خصوصا ألمانيا وفرنسا عن رغبتها في حل سياسي سريع يخفف تداعيات الحرب على اقتصاد الاتحاد الأوروبي. أما الدول الشرقية في الاتحاد مثل بولندا ودول البلطيق فهي الأكثر تشددا، وترى أن أي تنازل لأوكرانيا قد يشجع روسيا على مغامرات جديدة.
وما الذي تطالب به أوكرانيا في هذه المرحلة؟
أوكرانيا تصر يعني على استعادة كامل الأراضي الأوكرانية فيما فيها القرم، محاسبة المسؤولين الروس عن جرائم الحرب، ضمانات أمنية ملزمة دوليا تعوض عن عدم تحقق الانضمام السريع إلى الناتو، وخطة دعم اقتصادي واسعة لإعادة الإعمار. والرئيس الأوكراني أكد أنه لن يوقع اتفاقا ينتقص من سيادة أوكرانيا، وأن أي تسوية يجب أن تبنى على المبادئ الدولية.
هل هناك مؤشرات واقعية على إمكانية نجاح المفاوضات بلقيس؟
هنالك تقدم محدود، وصفه المبعوث الأمريكي بأنه ملموس، فيما تشير مصادر أوروبية إلى وجود تقارب في بعض النقاط التقنية. لكن العقبات سليمان الكبرى ما تزال قائمة، خصوصا الخلاف حول الحدود، مستقبل المناطق الشرقية، الضمانات الأمنية وآلية الرقابة على وقف النار. ومع ذلك يعتقد بعض الدبلوماسيون أن مجرد انعقاد الاجتماعات بشكل متواصل يمثل تقدما نسبيا مقارنة بالأشهر الماضية.
تحت المجهر.
غني الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بهزيمة ساحقة في الانتخابات الإقليمية التي جرت الأحد في منطقة إكستريمادورا، والتي شهدت أيضا تحقيق حزب فوكس اليميني المتطرف مكاسب كبيرة. تفاصيل هذا الخبر مع سليمان ياسيني.
حول العالم.
بعد موعد انتخابي يعتبره مراقبون حاسما لمستقبل الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، تراجعت مكانة الحزب في منطقة إكستريمادورا، حيث فاز الاشتراكيون ب 18 مقعدا من أصل 65 في برلمان الإقليم، وذلك بعدما كانوا يسيطرون على 28 مقعدا، وهي أسوأ نتيجة لهم على الإطلاق في إكستريمادورا. وهيمن الاشتراكيون على الإقليم لعقود، لكن الحزب الشعبي المحافظ تمكن من إزاحتهم بدعم من حزب فوكس في عام 2023. وكان الحزب الشعبي قد دعا إلى إجراء هذه الانتخابات أملا في تحقيق غالبية مطلقة، وهو ما لم يتحقق رغم حلوله أولا يوم الأحد ب 29 مقعدا. وسيضطر الحزب الشعبي مجددا لتمرير التشريعات إلى الاعتماد على حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي رفع رصيده من 5 إلى 11 مقعدا. وتسيطر الحكومات الإقليمية في إسبانيا على قطاعات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والثقافة. وتعد هذه الانتخابات الإقليمية أول اختبار لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز منذ إحالة خوزي لويس أبالوس أحد كبار مساعدي إلى المحاكمة بتهمة تلقي رشا تتعلق بعقود حكومية. كما تواجه زوجة سانشيز بيغونا وشقيقه الأصغر ديفيد اتهامات بالفساد. وإلى جانب قضايا الفساد، تعرض الاشتراكيون لانتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة لتقاعسهم في التعامل مع اتهامات بالتحرش الجنسي طالت مسؤولين حزبيين رفيعي المستوى. هذا ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية في الأندلس وأراغون وقشتالة وليون خلال النصف الأول من 2026.
حول العالم.
العرض الإخباري قدمناه لكم من راديو أوريون إزاعة الشرق انتهى. شكرا لكم على حسن متابعتكم، والشكر موصول لك ريمون جوان على الهندسة الإزاعية. إلى اللقاء.